بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: فائدة قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جمعت السعادة وجميع الأسباب التي تنال بها السعادة، وهي ثلاثة أشياء: فعل المأمور واجتناب المحظور وتصديق خبر الله ورسوله، فهذه الثلاثة يدخل فيها الدين كله. وذلك أن قوله أعطى أي جميع ما أمر به من قول وعمل ونية، واتقى جميع ما نهى عنه من كفر وفسوق وعصيان، وصدق بالحسنى بما أخبر الله به ورسوله من الجزاء، فصدق بالتوحيد وحقوقه وجزاء أهله. فمن جمع ثلاثة الأمور يسره الله لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وأحواله كلها. ومقابل هذا قوله: وأما من بخل، أي ترك ما أمر به، ليس خاصا بالنفقة، بل معنى البخل المنع، فإذا منع الواجبات المتوجبة إليه القولية أو الفعلية أو المالية فقد بخل، واستغنى أي رأى نفسه غير مفتقر إلى ربه، وذلك عنوان الكبر والتجرؤ على محارم الله. وكذب بالحسنى أي بلا إله إلا الله وحقوقها وجزاء المقيمين لها والتاركين لها. فسنيسره للعسرى أي لكل حالة عسرة في معاشه ومعاده.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فائدة لطيفة ونافعة في معنى قوله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قول الله عز وجل: أعطى واتقى وصدق، هذه الثلاث الكلمات أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه الكلمات الثلاث جمعت السعادة وجمعت جميع الأسباب التي تنال بها السعادة في الدنيا والآخرة، وهي ثلاثة أشياء. الأمر الأول فعل المأمور، وهذا في قوله أعطى. أعطى المراد به أي قدم من نفسه، وكانت نفسه سخية بفعل ما أمره الله به، فهو يتناول جميع ما أمر به من قول وعمل ونية. واتقى، وهذه الكلمة الثانية، أي ما يسخط الله بتجنب ما نهى عنه سبحانه من الكفر والفسوق والعصيان. وقوله وصدق بالحسنى، أي صدق بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام من الجزاء، فصدق بالتوحيد وحقوقه وجزاء أهله. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بهذه الأمور الثلاثة: أوامر ونواهي وأخبار. وحقيقة الشهادة بأنه رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وهذه الأمور الثلاثة كلها جمعت في هذه الآية. فمن جمع هذه الثلاث يسره الله لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وأحواله كلها. مقابل ذلك أيضا ذكر في الآية بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بخل ضد أعطى، استغنى ضد اتقى، كذب بالحسنى ضد صدق بالحسنى. فسنيسره للعسرة، أي لكل حالة عسيرة. بخل تتناول ترك ما أمر به، ليست خاصة بالنفقة، بخل بنفقة المال، بل تتناول كل ما أمر به. بخل عن أداء الصلاة، عن أداء الصيام، عن إخراج الصدقة التي افترض عليه، منع الواجبات، فهي أوسع من النفقة. مثل هذه الآية الحديث، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال واستغنى، أي رأى نفسه غير مفتقرة إلى الله، وذلك عنوان الكبر والتجرع على محارم الله. وكذب بالحسنى، أي بلا إله إلا الله وحقوقها وجزاء المقيمين لها والتاركين لها. فسنيسره للعسرة، أي لكل حالة عسيرة في معاشه ومعاده في دنياه وأخراه.
قال رحمه الله: فائدة، خطابات القرآن للناس خبرا وأمرا ونهيا قسمان، أحدهما وهو الأكثر جدا خطاب عام يخاطب به جميع الناس، ويتعلق الخبر والحكم فيهم في حالة واحدة، مثل الخبر عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومثل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والبر والصلة والعدل، والنهي عن ضد ذلك. وهذا لأن القرآن هداية وبيان للناس، وهم مستوون في تعلق تلك الأحكام فيهم ما لم يمنع مانع عجز عن بعض الواجبات فيرتب عليه حكمه. القسم الثاني، الخطاب العام من جهة، الخاص من جهة أخرى، وذلك كالخطاب المتعلق بالعبادات المعلقة على أوقاتها، كالأمر بالصلوات الخمس لأوقاتها، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وبالإمساك عن المفطرات، مثل قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن جهة أنه موجه إلى جميع المكلفين فإنه خطاب عام، جميع أهل المشارق والمغارب مخاطبون بذلك. ومن جهة أن لكل موضع حكما بنفسه، فإنه معلوم أن الوقت الذي تطلع فيه الشمس على هؤلاء أو تغرب أو يطلع الفجر أو تزول الشمس غير الوقت الذي توجد فيه هذه الأمور عند الآخرين، فكل يخاطب بحسب حاله وحسب الموضع الذي فيه بلا ريب.
قال رحمه الله: فائدة، خطابات القرآن للناس خبرا وأمرا ونهيا قسمان. خبرا وأمرا ونهيا هي التي مرت معنا في الفائدة التي قبلها، والتي بها تحقق السعادة في الدنيا والآخرة. وهذا هو دين الله، دين الله أخبار وأوامر ونواهي. دين الله هو هذه الأمور الثلاثة، أخبار، والأخبار تصدق، وأوامر والأوامر تؤتمر ويمتثل بها ويمتثل لها والنواهي ينتهى عنها. في هذه الفائدة يذكر أن خطابات القرآن للناس فيما يتعلق بهذه الثلاثة الأوامر والنواهي والأخبار على قسمين. الأول وهو الأكثر خطاب عام يخاطب به جميع الناس ويتعلق الخبر أو الحكم ويتعلق الخبر أو الحكم فيهما في حالة واحدة. الخبر مثل عن الله عن أسماءه عن صفاته عن اليوم الآخر عن البعث عن الحساب عن أو الحكم الذي هو إما أمر أو نهي. فيقول ويتعلق الخبر أو الحكم فيهم في حالة واحدة مثل الخبر عن الله وملائكته وكتبه ورسله مثل الأمر بالصلاة أيضا مثل النواهي النهي عن المعاصي الذنوب. فهذا خطاب عام لجميع الناس في كل الأرض ما لم يمنع مانع عجز ما لم يمنع مانع عجز اتقوا الله ما استطعتم. القسم الثاني الخطاب العام من جهة الخاص من جهة أخرى من جهة كونه مخاطب به جميع من على الأرض عام وخاص أنه يختلف حال الخطاب باعتبار الجهة التي الناس فيها كالأمر بالصلاة الخمس لوقتها هذا عام لجميع أهل الأرض أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر كذلك الإمساك عن الفطرات كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. فمن جهة أنه موجه إلى جميع المكلفين هو عام ومن جهة أن لكل بلد أو منطقة حكم خاص فهو خاص لأنه إذا حضر وقت الظهر مثلا في بلد لا يكون قد حضر في البلد الآخر فأصبح خاصا في هذا البلد باعتبار هذا المعنى باعتبار هذا المعنى. مثله الإفطار يأتي وقت الإفطار في رمضان في بلد ولا يأتي في ولا يكون أتى في بلد آخر في ذاك الوقت. فمن جهة أن الخطاب موجه إلى كل أهل الأرض بهذا الحكم هو عام ومن جهة أن لكل موضع حكما بنفسه فهو بهذا الاعتبار خاص.
قال رحمه الله ونظير هذا الأمر باستقبال القبلة للصلاة موجه إلى جميع أهل الأرض ومع ذلك فكل قطر ومحل فلهم جهة يتوصلون بها إلى الكعبة ولهذا صرح الله بهذا المعنى بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالمقصود واحد والطرق والوسائل إلى هذا المقصود متباينة وكل أحد مأمور بطريقه الخاص.
نظير هذا الأمر باستقبال القبلة للصلاة هذا موجه إلى جميع أهل الأرض جميع أهل الأرض مأمورون باستقبال القبلة لإقامة الصلاة وأداء الصلاة وهي شرط في صحة الصلاة. من هذه الجهة بهذا الاعتبار الخطاب عام لكن إذا نظرنا إلى أن لكل جهة كل قطر جهة يتوصلون بها إلى الكعبة فهو بهذا الاعتبار خاص وقد صرح يقول الله بهذا المعنى حيث يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالمقصود واحد والطرق والوسائل إلى هذا المقصود متباينة، وكل أحد مأمور بطريقة بطريقه الخاص، كل أحد مأمور بطريقه الخاص الذي هو حسب حاله والمكان الذي هو فيه.
قال رحمه الله: ونظير ذلك الإخبارات بطلوع الشمس والقمر والكواكب وغروبها. لو تحذلق جاهل فقال: إن مثل قوله: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي في البحر برؤية العين. وقوله: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ينافي المعلوم أن الشمس والقمر والكواكب لا تغرب عن الدنيا بالكلية، فيقال هذا من الجهل والعجمة والعجمة بمكان سحيق عن الحقائق، وذلك أن الله لم يقل وجدها تغرب عن جميع الأرض أو تطلع على جميع الأرض حتى يكون لهذا الجاهل اعتراض، بل أخبر عن غروبها وطلوعها عن ذلك الموضع وذلك القطر، كما يفهم الناس كلهم سابقا ولاحقا، ولا فرق بين الإخبارات والأحكام بوجه. ومن المعلوم أن لكل أهل قطرا مطلعا ومغربا، فهذه الخطابات في الأحكام والإخبارات في غاية الإحكام التي لا يتطرق إليها اعتراضات المعترض، ومن اعترض على شيء من ذلك عرف الناس أن ذلك من آثار جهله وحمقه. أحسن الله إليكم. وهذا واضح لا يحتاج إلى كل هذا، يفهمه الذكي والبليد، وهذا مقتضى كون القرآن عربيا أنزله الله بما يعقله العباد.
قال: ونظير هذا الإخبارات بطلوع الشمس. المثالان السابقان متعلقان بجانب الأوامر، وهذا متعلق بجانب الإخبارات، وتقدم أن الفائدة تتعلق بالخبر أو الحكم، فذكر مثالا للحكم، والآن يذكر مثالا للخبر. من أمثلة الإخبارات الإخبار بطلوع الشمس والقمر والكواكب وغروبها. من المعلوم أنها تختلف أوقاتها من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، وهذا متقرر عند الناس ومعروف منذ القدم، حتى في دوران الشمس على الأرض ابن عباس جاء أنها تطلع على قوم ثم تغرب عنهم، وتطلع على آخرين ثم تغرب عنهم، إلى أن تأتي إلى من طلعت عليهم قبل أو أولا، فتختلف من بلد إلى بلد. يقول: لو أن جاهلا قال إن قوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وقوله وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ينافي المعلوم أن الشمس والقمر لا تغرب عن الدنيا بالكلية، لأن الشمس لا تغرب عن الدنيا بالكلية، لأنها تدور على الأرض، تأتي قوم ثم آخرين ثم قوم ثم آخرين لأن تطلع، فلا تغرب عن الشمس بالكلية. فإذا فهم من قوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ويفهم من ذلك أنها غربت عن الدنيا بالكلية، يقال هذا من جهله ومن عجمته أتي، لأن الله عز وجل لم يقل وجدها تغرب عن جميع الأرض أو تطلع على جميع الأرض، لما قال في الآية الأولى قال وجدت تغرب في عين حمئة، أي بحسب ذلك الموضع الذي وصل إليه. وقوله وجدها تطلع على قوم، ما قال تطلع على جميع الأرض، وجدها تطلع على قوم. ولهذا الفهم الذي تقدمت إشارة إليه فهم بعيد جدا، وأتي من جهله من قاله. لا، قال لأن الله لم يقل وجدها تقرب عن جميع الأرض أو تطلع على جميع الأرض حتى يكون لهذا الجاهل اعتراض، بل أخبر عن غروبها وطلوعها عن ذلك الموضع أي الذي وصل إليه، وذلك القطر أي الذي وصل إليه، كما يفهم الناس كلهم سابقا ولاحقا، ولا فرق بين الإخبارات والأحكام بوجه. ومن المعلوم أن لكل أهل قطر مطلعا ومغربا، مثل ما قلنا قبل قليل في استقبال القبلة يختلف من مكان إلى مكان، مثل ما قلنا أيضا في مواقيت الصلاة ومواقيت الإفطار والإمساك يختلف من مكان إلى مكان، أيضا تطلع الشمس وتغرب يختلف من مكان إلى مكان. والآية هذه نظير ما تقدم، الذي تقدم في الأحكام وهذه في الأخبار، ولا فرق يقول الشيخ بين الإخبارات والأحكام بوجه. ومن المعلوم أن لكل أهل قطر مطلعا ومغربا. قال فهذه الخطابات في الأحكام والإخبارات في غاية الإحكام التي لا يتطرق إليها اعتراضات المعترض.
قال رحمه الله: فائدة: ورد في القرآن عدة آيات فيها ذكر الخلود في النار على ذنوب وكبائر، على ذنوب وكبائر ليست بكفر، مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فما الجمع بينها وبين النصوص المتواترة من الكتاب والسنة أنه لا يخلد في النار إلا الكفار، وأن جميع المؤمنين مهما عملوا من المعاصي التي دون الكفر فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. فهذه الآيات قد اتفق السلف على تأويلها وردها إلى هذا الأصل المجمع عليه بين سلف الأمة. وأحسن ما يقال فيها إن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر إنها من باب ذكر السبب، وأنها سبب للخلود في النار لشناعتها، وأنها بذاتها توجب الخلود إذا لم يمنع من الخلود مانع. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الإيمان مانع من الخلود، فتنزل هذه النصوص على الأصل المشهور، وهو أنه لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها، وهذا واضح ولله الحمد، مع أن بعض الآيات المذكورة فيها ما يدل على أن الخطيئة المراد بها الكفر، لأن قوله وأحاطت به خطيئته دليل على ذلك، لأن المعاصي التي دون الكفر لا تحيط بصاحبها، بل لا بد أن يكون معه إيمان يمنع من إحاطتها. وكذلك قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، فالمعصية تطلق على الكفر وعلى الكبائر وعلى الصغائر، ومن المعلوم أنه إذا دخل فيها الكفر زال الإشكال.
هذه فائدة تتعلق بورود الخلود في النار على ذنوب وكبائر ليست بكفر دون الكفر بالله. ومن المعلوم أن الخلود في النار إنما هو للكفار المشركين، وأما العصاة الذين معاصيهم دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فإنهم لا يخلدون في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجميع الذنوب التي دون الشرك تحت المشيئة، وأما المشرك إن مات على شركه فمقطوع بدخوله النار وخلوده فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. يقول: هناك آيات ذكر فيها الخلود وظاهرها أنها تتعلق بمعاصي دون الكفر، فكيف يوفق بينها وبين الأصل المتقرر أنه لا يخلد في النار إلا الكفار، وهو مجمع عليه بين سلف الأمة، وأن جميع العصاة مهما عملوا من معاصي التي دون الكفر لا يخلدون في النار، أخرجوا من النار من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يجمع بين هذا وهذه الآيات؟ وذكر ثلاث آيات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، وذكر قوله: من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخل نارا خالدا فيها، وذكر قوله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية الأولى تتعلق بمعصية عظيمة وهي القتل عمدا، ذكر الله أن جزاؤه جهنم خالدا فيها، والأمر كما قال السلف في معناها هذا جزاؤه إن جازه، لكن دل ما ذكر الله في سورة النساء قبل هذه الآية وبعدها، وهو قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه ذكرت مرتين في سورة النساء، مرة قبل هذه الآية ومرة بعدها، فجاءت هذه الآية التي فيها الحكم على القاتل عمدا بين الخلود في النار محفوفة بين هاتين الآيتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة. فالحكم المذكور هنا هو جزاؤه إن جازاه، لكن هو تحت المشيئة كما دلت عليه على ذلك الآيتان في السورة نفسها. يقول الشيخ: أحسن ما يقال فيه أن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر أنه من باب ذكر السبب، وأنه سبب للخلود، وأنها توجب الخلود إذا لم يمنع مانع، والتوحيد مانع، التوحيد مانع، لأن الله قال قبلها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتنزل هذه النصوص على هذا الأصل، ولهذا جميع آيات الوعيد يجب أن ترد إلى هذا الأصل الذي دل عليه قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الشيخ: مع أن بعض الآيات يحتمل أن يكون المراد الكفر، مثل: وأحاطت به خطيئته، الخطيئة المراد بها الكفر، أحاطت به خطيئته، لأن المعاصي التي دون الكفر لا تحيط بصاحبها، فهذا يفيد أن المراد بالخطيئة هنا الكفر، لأن المعاصي لا تحيط بصاحبها يكون معها إيمان فلا تكون محيطة به، بينما الكفر يكون محيطا بالإنسان لأنه محبط للعمل ومبطل له. كذلك قوله من يعص الله ورسوله، المعصية تارة تطلق ويراد بها الكفر، وتارة تطلق ويراد بها الكبائر، تارة تطلق ويراد بها الكفر، وتارة تطلق ويراد بها الكبائر. وقد تقدم فائدة عند الشيخ رحمه الله في ورود القرآن، ورود الظلم في القرآن بمعنى الكفر، وورود الفسق معنى تارة معنى الكفر وتارة معنى المعصية، والظلم تارة معنى الكفر وتارة معنى المعصية، والمعصية أيضا تارة معنى الكفر وتارة معنى المعصية. فمثلا قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، المعصية هنا الكفر، لكن المعصية في قوله وكرها حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، المعصية هنا دون الكفر. فالآية التي هي ومن يعص الله ورسوله يحتمل أن تكون معصية الكفر، فلا إشكال إذا قيل نار جهنم خالدين فيها، لأن يدخله نار جهنم خالدا فيها، نارا خالدا فيها، لا إشكال في ذلك، لأن المعصية هنا يحتمل أن تكون معصية الكفر، فالمعصية تطلق على الكفر وعلى الكبائر وعلى الصغائر، ومعلوم أنه إذا دخل فيها الكفر زال الإشكال، لأن الكفر جرم موجب لصاحبه الخلود في النار. ثم ذكر رحمه الله فائدة عظيمة جدا، أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها مضاعفة الحسنات بعشر أمثالها، ورد أيضا آيات أخرى فيها مضاعفة أكثر من ذلك، فما وجه ذلك؟ فذكر فائدة تتعلق بهذا نافعة ومفيدة جدا، فيؤجل الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.